بسم الله الرحمن الرحيم. دار الحديث بمعبر حرسها الله
www.sh-imam.com.
محاضرة فضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز بن يحيى البرعي حفظه الله في دار الحديث بمعبر حرسها الله في 12 من شهر جمادى الآخرة لعام 1440 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام، والتي هي بعنوان معرفة اتباع ملة إبراهيم عليه السلام.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه ومن به اهتدى واقتدى إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر السامعين، ما زلنا منذ ظهر يومنا هذا نسمع من ضيوفنا الكرام ومشايخنا الفضلاء التوجيهات والنصائح، ونعم ذلك، ونسأل الله أن ينفعنا بما نسمع وبما نقول. ألا وإن مسك الختام في يومنا هذا ومحاضرنا في هذه الساعة التي نسأل الله خيرها ونعوذ به من شرها هو شيخنا الألمعي عبد العزيز بن يحيى البرعي، الذي لطالما اشتقنا إلى محاضراته وكلماته في هذا المسجد، وذلك لطول الغياب الذي قد غاب عنا. ألا فلنقبل على هذه المحاضرة والتوجيهات والنصائح التي سيفتح الله بها على شيخنا وفقه الله، ونقول لأصحاب الأعمال: صبروا أنفسكم في هذه الساعة لتستمعوا ولتستفيدوا، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وهذه المحاضرة والكلمة للشيخ حفظه الله ستكون بعد أداء السنة والأذكار. والزموا الهدوء، بارك الله فيكم، والسكينة، أنتم في بيت الله عز وجل. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. فأشكر الله جل وعلا على هذه النعمة، وهي زيارة دار الحديث بمعبر حرسها الله وحفظها الله وحفظ شيوخها ومدرسيها وتلاميذها ومن فيها ومن جاورها. فلو تعلمون ما في القلب من الفرحة والسرور، إنه شيء يعلمه الله. وربما قصرت العبارة أن تؤدي ما في القلب من الفرح. فأيها الإخوة، مرحبا بكم، مرحبا بالشيخ الإمام وحفظه الله وبارك الله فيه، ومرحبا بشيوخ الدار، مرحبا بجميع تلاميذ الدار، ومرحبا بمن جاور هذه الدار وبأهالي معبر جميعا، حياكم الله. وأسأل الله أن يحفظكم وأن يوفقكم وأن يجمعنا بكم في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة، سنتذاكر في مجلسنا هذا آيات من كتاب الله جل وعلا، ذكرها الله عز وجل في فضائل أو في مناقب خليله إبراهيم عليه السلام، ولنا في ذلك العبرة والأسوة والقدوة فيما سيظهر لنا من صفات خليل الله. قال الله جل وعلا: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هذه الآيات في سورة النحل، وقد أثنى الله عز وجل على نبيه إبراهيم في مواطن كثيرة من كتابه العزيز. قال الله جل وعلا: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. وقال الله جل وعلا: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. وقال جل وعلا في ذكره لقول إبراهيم: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إلى غير ذلك. فنبي الله إبراهيم ذكره الله عز وجل في مواطن كثيرة، وذكر ما دار بينه وبين قومه وفي دعوته إياهم إلى الله عز وجل ومجادلتهم ومناظرتهم، إلى غير ذلك. إن إبراهيم كان أمة، وكلمة أمة تحمل معنيين: المعنى الأول المنفرد بالخير وحده، والمعنى الثاني الذي اجتمع فيه من الخير ما تفرق في غيره، فهو إمام يقتدى به في كل ضروب الخير. وقد تحقق في نبي الله إبراهيم كلا المعنيين، فقد كان منفردا بالخير وحده، فمر عليه وقت وليس على وجه الأرض مسلم سواه، ثم هدى الله زوجته، وعندما حصل له ما حصل من الابتلاء وأراد الملك الجبار أن يأخذ زوجته، قال لها: لا تكذبيني، إني قلت له إنك أختي، فأنت أختي في الإسلام، أو كما قال: فليس على وجه الأرض والرواية التي في صحيح البخاري: والله إن على الأرض مؤمن غيري وغيرك. ومعنى إن هنا نافية، أي والله ما على الأرض مؤمن غيري وغيرك. فقبل أن يهديه الله كان وحيدا على وجه الأرض على الإسلام، فكان منفردا بالخير وحده عليه الصلاة والسلام. ولنا في هذا وقفة مهمة، وهي أن من كان على الحق عليه ألا يشعر بالغربة إذا كان وحيدا في بلده، وكان قليل الأنصار والأعوان، وربما كان محاربا ومستضعفا من قبل أهل البدع والمعاصي، وربما كان صالحا في وسط بيت سيء، ربما يكون الرجل أو الشاب مصليا وأهل بيته لا يصلون فيستهزئون به إذا صلى، ويستهزئون به إذا قام لصلاة الفجر، يستهزئون بلحيته، بثوبه القصير، بانشغاله بالقرآن، بانشغاله بطلب العلم، فيستهزئون به ويسخرون منه. ولكن كما قال بعض السلف: عليك بالسنة ولا تستوحش من قلة السالكين، وإياك والبدعة، ولا تغتر بكثرة الهالكين. وها هنا يظهر من هو الرجل الثابت القوي الصالح، ها هنا يظهر الرجال عندما يثبت في مثل هذه المواطن، ساعة الاستضعاف، ساعة الاستهزاء، ساعة السخرية. وهذا يحتاج إلى إخلاص لله عز وجل، وصدق مع الله، وشجاعة وقوة قلب. فسخرية الساخرين واستهزاء المستهزئين لا يضرك ولا يؤثر فيك. قل لهم جميعا كما قال الله: فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وادعوهم إلى الله وأخبرهم بما أوجب الله عليهم، وسر على بركة الله، لا تتنازل عما أنت عليه قيد أنملة. وهنا يظهر لك إذا كنت تشعر بالوحشة في بيت، أو تشعر بالوحشة في مسجد أو في قرية، كيف كان حال نبي الله إبراهيم وهو وحيد على وجه الأرض، وحيد على وجه الأرض، مسلم لله عز وجل، والشرك من جميع جوانبه، وهو المنفرد بالخير وحده عليه الصلاة والسلام. المعنى الثاني للأمة هو الذي اجتمع فيه ما تفرق في غيره: ليس على الله بمستكثر أن يجمع العالم في واحده. بمعنى أن الله عز وجل جعل فيه من الصفات والأعمال الصالحة في جميع أمور الدين ما يكون قدوة لغيره، وهذا قليل. إنما كمل الله عز وجل من شاء من خلقه إلى هذا المستوى. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا. قال رجل: فقلت في نفسي أخطأ أبو عبد الرحمن، إنما هي إن إبراهيم. فقال له: أتدري ما الأمة القانت؟ الأمة معلم الخير والقانت المطيع، وكذلك كان معاذ. قال: كنا نشبه معاذا بخليل الله إبراهيم. فإبراهيم خليل الله، إمام يقتدى به في كل أبواب الخير. قال الله عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. فجعله الله إماما للناس من بعده، فهو إمام الأنبياء بعده، وهو إمام لأتباع الأنبياء جميعا، ولا يتخلف عن اتباع إبراهيم إلا سفيه. قال الله عز وجل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وقال جل وعلا: وإبراهيم الذي وفى، أي وفى ما طلب منه من عبادة الله وأداء الرسالة، فقد وفى وأتى بالمطلوب عليه الصلاة والسلام. ولنضرب مثالا على وفائه، وهو ما فعله يوم أن وضع زوجته عند زمزم، وليس في مكة أنيس، وليس في مكة طعام ولا شراب. وضع زوجته هاجر وابنها إسماعيل في ذلك المكان، لأنه توجه عليه الأمر الإلهي بذلك. المرأة تعجبت، فليست هذه عادة إبراهيم، إنها تعرف حنانه، تعرف حنان الزوجية لها وحنان الأبوة لابنه، فكيف يضعهما في مكان خال في برية؟ قالت: يا إبراهيم، لمن تدعنا في هذا المكان الذي ليس فيه طعام ولا شراب ولا أنيس ولا شيء؟ فلم يجبها، فنادته المرة الثانية فلم يجبها، فنادته الثالثة: يا إبراهيم، لمن تدعنا في هذا المكان الذي ليس فيه طعام ولا شراب ولا شيء؟ فلم يجبها. قالت: الله أمرك بهذا؟ فالتفت إليها وقال: نعم. قالت: إذا لا يضيعنا. هذه تربية إبراهيم، تربت بين يدي نبي الله إبراهيم. المرأة الصالحة عون لزوجها على طاعة الله. بعض النساء إذا أمرها زوجها بطاعة الله قامت في وجهه، ربما تعارضه في الحجاب، ربما تعارضه في الاختلاط، في مصافحة الرجال الأجانب، في بقاء التلفاز في البيت، في تأديبه لأولاده على الصلاة، وتأديبه لأولاده على سوء أخلاقهم، تقوم هي شوكة في حلقه. لكن انظر المرأة الصالحة وهي ترى أنها في برية، ما عندها أحد يحميها لا من الأشرار ولا من الوحوش، لكن ما دام أن الأمر من الله قالت: إذا لا يضيعنا. فإبراهيم أمر ووفى على أكمل وجه، تركها وذهب. أين ذهب؟ الشام. تركها وذهب مكانا بعيدا، أمره الله بذلك. ثم في نفس السياق وفي نفس الموضوع تتكرر قضية أخرى يظهر فيها الوفاء، وأنه وفى كما أخبر الله عنه. عندما رأى في المنام أنه يذبح ابنه، والمذبوح هو المتروك في مكة، قضية متكررة معه. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى، فانظر ماذا ترى. نبي الله إبراهيم يستطيع أن يأخذ السكين ويمسكه ويذبحه مباشرة، لكن يريد أن يخفف عليه المصاب، يذكر له عذره حتى لا يستغرب الابن: إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، لم يقل افعل ما ترى، ما رأيت في النوم، بل اعتبره أمرا. ولهذا جاء في الحديث: رؤيا الأنبياء وحي، فهي رؤيا لكنها أمر من الله عز وجل، ونسخه الله عز وجل بعد ذلك قبل أن يتم التنفيذ. وانظر إلى الابن الصالح، فإنه عون لأبيه على الخير، عون لأبيه على طاعة الله. ما يأتي الأب إلى ابنه يأمره بالخير فيعترض الابن، الابن ما يعترض: يا هذا، يا أيها الابن، إن أباك الصالح يريد لك الصلاح، يريد لك الخير. يا أيها الابن، إن أباك يعاملك كما يعامل عينه، لا يحب أن يدخل القذى في عينه. فأبوك الصالح يريدك أحسن واحد في أقرانك وأترابك، فاحمد ربك أن يسر لك الله بأب صالح. أبوك لا يريدك جليسا للسيئين، لا يريدك جليسا للأشرار. الأشرار يريدون منك أن تكون خمارا، زانيا، لوطيا، سارقا، قاطع طريق، يريدون أن يسوقوك إلى كل شر. لو أعطيتهم الفرصة لجرجروك إلى كل بلية. أبوك يريد لك الخير. يا أيها الابن الذي يعاند أباه، خذ ورقة وقلما واكتب إساءة أبيك في حقك، انظر ماذا فعل، ماذا فعل بك، ماذا ظلمك، ناقشه بعد ذلك، قل له: هذا غلط وهذا غلط وهذا غلط، من أجل أن يصلح من نفسه. أما أنك تتهمه ظلما بسبب جلسائك الذين جالستهم وتدعي أن أباك ظالم لك، تعال وانظر، انظر ما هو الظلم الذي حصل، فستجد أن أباك يريد لك الخير. المقصود أن نبي الله إسماعيل قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم، يعني استسلم لأمر الله، وتله، أي دفعه للجبين، أضجعه على وجهه ليأتي بالسكين من تحت ويذبحه، يخف على نفسه ساعة الفراق ألا يرى ابنه وروحه حال خروجها، يخفف على نفسه. وناديناه: أي إبراهيم، قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. يا أيها الإخوة، نبينا إبراهيم قدوة لنا، لا تضحي بابنك، لا تذبح ابنك، لا تذبح ابنتك، ضحي بالمعاصي، ضحي بالمعاصي. بعض الناس ما هو مستعد أن يضحي بحبة دخان يتركها، ما هو مستعد أن يضحي بالأغنيات، ما هو مستعد أن يضحي بالتلفاز والدش. نبي الله إبراهيم الذي أنت مأمور بالاقتداء به مستعد أن يذبح ابنه، وقد تهيأ لذلك. أفلا تضحي أنت بمعاصيك التي عشت عليها؟ من كان عنده معاصي فليتركها. وصنيع نبي الله إبراهيم لفتة نظر، إن كان تهيأ لأن يضحي بابنه ف فضحي أنت بمعصية الله. أيها الإخوة، هاتان القصتان من نبي الله إبراهيم نحب أن نأخذ منهما عبرة معينة، وهي أننا يجب علينا أن نطيع الله ولو رأيت في طاعة الله شيئا ما من المشقة أو التعب أو الحرج أو غير ذلك، فالفرج سيأتي من الله جل وعلا. لا تبقى تفكر أنا لو فعلت الطاعة الفلانية سيحصل كذا، لو أنني التزمت بأوامر الله سيحصل كذا، لو حجبت زوجتي سيحصل كذا، لو أنني أخرجت التلفاز من بيتي سيحصل كذا، لو تركت الربا سيحصل كذا، لو أنني تركت الجلساء السيئين سيحصل كذا. الفرج من الله، أطع الله والله يأتي بالفرج. نبي الله إبراهيم ترك زوجته وولده فجاء الله بقبيلة جرهم وأنبع الله بئر زمزم، جاء الفرج. نبي الله إبراهيم تهيأ لذبح ابنه فجاء الفرج من الله بنسخ ذلك الأمر. المهم أنت أطع الله والفرج سيأتيك من الله جل وعلا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. بعض الناس مورط بجلساء سيئين، يقول لو تركتهم ربما يؤذنني، مورط ببدعة معينة ملتحق بأهلها لو تركتهم سيؤذنني. يا أخي اتق الله في نفسك، أطع الله والفرج من الله. ولأن تلقى الله عز وجل مطيعا له مهيئا لدخول الجنة خير من أن تبقى محافظا على مصالح دنيوية وتموت وأنت مهيئ لدخول النار. فالرجل العاقل يختار لنفسه. إبراهيم، وإبراهيم الذي وفى، إبراهيم نبي الله أمة يقتدى به في كل ضروب الخير. من إمامته التي قصها الله جل وعلا علينا قوته في توحيد الله وبراءته من الشرك وأهله. قال الله جل وعلا: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. يا إخوة، يتبرأ من آلهتهم وهم يملؤون الدنيا محافظون على تلك الآلهة، وهو يزمجر بهذا الكلام أمامهم ولا تأخذه في الله لومة لائم. ولهذا أمرنا الله عز وجل أن نقتدي به وبأصحابه الكرام رضي الله عنهم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا هو هذه هي الغاية. ما قالوا مدة شهر ولا مدة شهرين ولا سنة ولا سنتين، ولا قالوا حتى تحققوا لنا المصالح الفلانية، ولا قالوا حتى تجعلوا لإبراهيم وزارة في دولتكم، ولا قالوا حتى تمكنونا من المناصب المعينة، ولا قالوا حتى تعطونا أموالا كذا وكذا. الغاية الوحيدة حتى تؤمنوا بالله وحده، هذه هي الغاية، وهذه هي المدة التي حددوها تنتهي اليوم، تنتهي غدا، لا تنتهي إلى الموت. المهم آمنوا بالله وحده سنكون أحباء، وستنتهي العداوة والبغضاء، وسينتقل البراء إلى ولاء. نعم، وهكذا يكون المسلم لا يقبل أنصاف الحلول في دينه، لا يقبل أنصاف الحلول. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ليس هناك أنصاف حلول، إنما هو حل واحد، هو أن يؤمنوا بالله وحده. فإذا آمنوا بالله وحده قبل منهم. ومن ذلك مما قصه الله لنا في إمامة إبراهيم بره بأبيه، فقد ضرب أروع المثل في بره بأبيه. قال الله عز وجل: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. لاحظ قوله في كل آية، في كل جملة من كلامه: يا أبتي. ولاحظ كيف قال له: إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، مع أن الأب مشرك فتواضع معه، ما قال له كلمة تجرحه. فأجاب الأب العاق، فالعقوق هنا من قبل الأب، قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. هذا جزاء الكلمات الجميلة والتعبيرات اللطيفة والتلطف الحسن من نبي الله إبراهيم. هكذا يفعل الشرك والجهل بصاحبه: لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. إما أن يكون الرجم بالحجارة حقيقة، أو أن يكون المراد لأهجرنك. نعم، قال: سلام عليك. بعد هذا الجواب السيء من الأب أجابه نبي الله إبراهيم بهذا التلطف، قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وذكر الله ذلك في الآية السابقة حين قال إبراهيم وأصحابه: كفرنا بكم أبدا، بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. ووفى إبراهيم بأن طلب المغفرة لأبيه، فقال: واغفر لأبي إنه كان من الضالين، وقال: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ولكن الله اعتذر لنبيه إبراهيم كي لا يظن أحد أنه تخلى عن البراءة من المشركين، فقال: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. تلك الموعدة أنه قال لإبراهيم: سأسلم، وعده أن يسلم. فإبراهيم كان يطلب من الله أن يتوب عن أبيه، لكن قد قضى الله أنه لا يسلم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. ما أخذته العاطفة ولا جامل أباه يوم أن مات على الشرك. ولهذا يجتمع نبي الله إبراهيم بأبيه في أرض المحشر، فيقول له: يا بني الآن أطيعك، مرني بأمرك. فدعا إبراهيم ربه: اللهم إنك وعدتني ألا تخزيني، فكيف يعذب أبي في النار أو كما قال فيقال هذا والد نبي الله إبراهيم. فقال له التفت فنظر فإذا هو بضيخ ملتطخ، يعني قد مسخ الله أباه إلى ضبع مذبوح، فأخذته الملائكة بقوائمه ورموا به في نار جهنم، فيعذبه الله في نار جهنم وأهل النار لا يرون إلا ضبعا مذبوحا لا يدرون أنه والد إبراهيم. فذهب عنه وتحقق له قوله ولا تخزني يوم يبعثون. فإبراهيم نبي الله ضرب لنا هذا المثل الرائع في بره بأبيه. ومن ذلك مما قصه الله عن نبيه إبراهيم ما أعطاه الله من قوة الجدل وإفحام الخصوم، فهو إمام يقتدى به في هذا الباب. قال الله عز وجل ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. العناد سهل، جاء برجل فقتله وبالثاني قد حكم عليه بالقتل فعفى عنه، قال قتلت هذا وأحييت هذا. هكذا أصحاب العناد، هكذا أصحاب العناد، لا سيما إذا رزق أصحاب العناد أتباعا عمي البصائر، فإنهم يصدقونه ويكذبون داعي الحق. هذا يستهبل بالناس ويضحك على الناس ويكذب على الناس ولا يحترم كرامة الناس، يذبح شخصا ويعفو عن الآخر ويقول هذا إحياء وإماتة. لكن جاءه نبي الله إبراهيم بما لا قبل له به، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. من أين يأتي بشمس أخرى؟ من أين يأتي بشمس أخرى؟ ما هي إلا واحدة. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. وهكذا حين كان قومه يعبدون الكواكب فأراد أن يفحمهم، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. إبراهيم يعلم من هو ربه، لكن أراد أن يريهم حججهم الباطلة في عبادة الكواكب. فلما أفل قال لا أحب الآفلين، يعني غرب النجم، الكوكب غرب، ذهب عن الأنظار. إذا كان هذا ربي فمن لي إذا غاب عني، من لي؟ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي لا أكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. وهذا كان إفحاما منه لهم، كما قال الله بعد ذلك وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. فالله عز وجل أعطاه هذا المثل ليضربه لقومه وليناقشهم بهذا الأسلوب حتى يفهمهم ويخزيهم. ومن تتبع القرآن وجد أشياء أخرى في تكسيره للأصنام وطريقته في إفحامهم إلى غيره. فنبي الله إبراهيم كان قدوة في كل ضروب الخير، فهذه أمثلة فقط من ذلك، وهو أسوة حسنة في جميع أمور الدين. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، أي خاشعا لله، مطيعا لله، مخلصا دينه لله، فطاعاته كلها لله جل وعلا، حنيفا. والحنيف هو المائل عن الشرك قصدا، المائل عن الشرك قصدا. وأصل الحنيف الميل، والحنف اعوجاج في الرجلين. قالت أم الأحنف بن قيس وهي تلعبه: والله لولا حنف برجله ما كان في فتيانكم من مثله. هذا أصل الحنف، واستعمل في الشرع للميل عن الشرك قصدا، قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقوله ولم يكن من المشركين، في هذا بارك الله فيكم تكذيب للمشركين، كما ذكر ذلك بعض المفسرين أنهم قالوا، يعني قال المشركون إن دينهم هو دين نبي الله إبراهيم، فأكذبهم الله عز وجل، كذبهم الله سبحانه وتعالى. وقد جاء ذلك في قصة في صحيح البخاري، فيما أذكر أنه في صحيح البخاري بحديث عبد الله بن عباس، عندما دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الكعبة وقد نقشوا صورة نبي الله إبراهيم وإسماعيل وهما يستقسمان بالأزلام، فقال: والله إن استقسما بالأزلام قط، وحكها من الجدار. يقول: والله ما حصل منه هذا ولا من إسماعيل. فالمشركون أرادوا أن يضيفوا شركهم إلى نبي الله إبراهيم، فكذبهم الله جل وعلا. والله عز وجل قد نفى عن نبيه إبراهيم أنه من المشركين في عدة مواضع من كتابه. قال تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال تعالى: قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال عنه أنه قال: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وقال لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وفي هذا السياق الذي نحن بصدده ذكرها مرتين، فقال: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقال في نهاية السياق: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فهذه براءة من الله لنبيه إبراهيم أن يكون من المشركين في سبعة مواضع من القرآن الكريم. ثم قال تعالى شاكرا لأنعمه، أثنى الله عز وجل على نبيه إبراهيم أنه شاكر لأنعمه، أي لجميع نعمه. ولفت النظر بعض المفسرين إلى كلمة أنعم أنها من جموع القلة، كما قال ابن مالك: أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال جموع قلة. فقالوا: ليس المراد أن نعم الله على إبراهيم قليلة، وإنما المراد أنه شكر نعمه كلها. فإذا كان شاكرا لنعمه القليلة فهو شاكر لنعمه الكثيرة من باب أولى. نعم، وشكر الله على نعمه بالقول وبالفعل وبالقلب، وهكذا كان حال نبي الله إبراهيم. فأقواله خير وأعماله خير وقلبه جميع ما فيه خير، والشكر يكون بالقلب وباللسان والجوارح كما قال بعضهم: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. ونحن مأمورون بالاقتداء بنبي الله إبراهيم، وأن نشكر نعم الله جل وعلا علينا. نشكر الله على نعمه الظاهرة والباطنة، والشكر قيد النعم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وتشكر الله على طعامك وشرابك ولباسك وسمعك وبصرك ومنطقك وعقلك، وما رزقك الله من الزوجة والأولاد، وما رزقك الله من أموال ومن عافية في البدن وغير ذلك. وتشكر الله أكثر وأكثر على نعمة الإسلام وعلى نعمة السنة، وتشكر الله على الكتاب والسنة، فكل آية نعمة وكل حديث نعمة، وربما كانت الآية الواحدة فيها عدة نعم أنت مطالب بشكرها، وربما كان في الحديث عدة نعم أنت مطالب بشكرها. يوم أن أمر الله بقتل القاتل هذه نعمة، وحين أمر الله بقطع يد السارق هذه نعمة، يوم أن أمر الله بجلد الزاني هذه نعمة، يوم أن أمر الله بجلد شارب الخمر هذه نعمة، يوم أن أوجب الله الصلوات هذه نعمة، يوم أن أمرنا الله بالأذكار صباحية ومسائية وعند النوم والاستيقاظ وغير ذلك هذه من النعم. أعمال تسوق إليك الأجور العظيمة ويحفظك الله جل وعلا بها. فإذا كنت لا ترى نعمة الله إلا في مطعم أو مشرب فهذه من الغفلة. نعمة المطعم والمشرب يستوي فيها المسلم وغير المسلم، لكن نعمة الله على دينه على الإسلام هذه نعمة لا يشاركك فيها الكافر، ونعمة الله على السنة لا يشاركك فيها المبتدعة، ونعمة الله على العلم لا يشاركك فيها من كان من أهل السنة على غير علم، ونعمة العمل بالعلم والدعوة إليه فوق ذلك مرات ومرات. فلهذا اعرف نعمة الله عليك واشكر فضله عليك. جعلنا الله وإياكم من الشاكرين، شاكرا لأنعمه اجتباه. ومعنى اجتباه أن الله عز وجل اختصه بخلته وجعله صفوة خلقه وخيار عباده المقربين، كما قرأنا في الآية السابقة: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. فاصطفاه الله عز وجل في الدنيا وهو بمعنى اجتباه، وجعله في الآخرة من الصالحين، وسيأتي هذا أيضا في سياق الآية التي نحن بصددها. وهداه إلى صراط مستقيم، أي أن الله عز وجل هدى نبيه إبراهيم إلى صراط مستقيم، كما قال جل وعلا: إني وجهت، في كلام إبراهيم: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. نعم، أعني قول نبي الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هذا الصراط المستقيم هو صراط النبيين جميعا، وإبراهيم قدوة من بعده من الأنبياء، وهو الصراط الذي نطلبه في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والمنعم عليهم هم الذين ذكرهم الله جل وعلا في سورة النساء قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والصراط المستقيم هو دين الله تستقيم به القلوب وتستقيم به الألسن والأسماع والأبصار وتستقيم عليه المناهج والسبل، ليس هناك حق سواه ولا طريق يوصل إلى الله سواه. نعم، فهذا هو الصراط المستقيم الذي هداه الله إليه. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. فنحن مأمورون أن نتبع الصراط المستقيم الذي هدى الله إليه نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنسأل الله التوفيق ونسأل الله الهداية. لا يمكن أن تعرف الصراط المستقيم إلا بالكتاب والسنة، ولا يمكن أن تعرف الكتاب والسنة إلا من علماء أهل السنة، فهم الذين عرفوا الحق وهم الذين تربوا على الكتاب والسنة على يدي علماء من أهل السنة. سني يربي سني من لدن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى اليوم. ما خرج سني من تحت مبتدعة تعلم منهم السنة، لا يمكن. فالسنة تتعلم من علماء أهل السنة، فهم الذين يرشدون الناس إلى الخير، وهم الذين يوجهونهم، وهم الذين يبينون لهم الحق والباطل والهدى من الضلال والسنة من البدعة، ويصبرون في تبليغ ذلك غاية الصبر، كما حصل للإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه يوم أن ابتلي وهو في السجن ويطلب منه أن يقول بخلق القرآن، وصبر على العذاب بضع سنين، وصبر على السجن بضع سنين، وكان يراد منه أن يأتي ولو بعبارة فيها تورية، فكان يقول ما ينتظر هؤلاء الذين خارج الباب وهم ألوف؟ قالوا ينتظرون فتواك. قال أتريدون أن أضل الناس؟ القرآن كلام الله غير مخلوق. فيصيح من على أبواب السجن، قال الإمام القرآن كلام الله غير مخلوق، فيصيح بها من واحد إلى من جماعة إلى آخر حتى يصل الصوت إلى نهايتهم، فيرجعون إلى بلدانهم بهذه الفتوى صابرا على ما حصل له. فهكذا معشر الإخوة، علماء أهل السنة يدعون إلى الكتاب والسنة ويبينون ما لم يستطع أن يبينه غيرهم، وينشرون الخير ليلا ونهارا. كم يفرح السني إذا رأى السنة تنتشر، إذا رأى الناس يتمسكون بالكتاب والسنة، لأنه يراهم على الصراط المستقيم الذي أمر الله به. ثم قال الله عز وجل وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين، يعني أصلح الله له دنياه وآخرته. كما قال الله جل وعلا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقال جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فقوله لنحيينهم حياة طيبة هذه حسنة الدنيا، ثم قال عن حسنة الآخرة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فنبي الله إبراهيم جمع له هذا وهذا، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. قال ابن كثير: جمعنا له خير الدنيا من جميع ما يحتاجه المؤمن في إكمال حياته الطيبة. وقال السعدي: وآتيناه في الدنيا حسنة رزقا واسعا وزوجة حسنة وذرية صالحة وأخلاق مرضية. هذه هي حسنة الدنيا وأخلاقا مرضية. وعرفنا أن زوجته حسنة بما حصل له يوم أن أراد الجبار أن يبطش بها وأن يأخذها. قال له جنوده: لقد وفد رجل بلدك عنده امرأة من أجمل النساء، من أجمل النساء. فأعطاه الله الرزق الواسع في دنياه، وأعطاه الله الزوجة الصالحة، وأعطاه الله الذرية، نعم أعطاه الله الذرية الصالحة. قال: والأخلاق المرضية. يا أيها الإخوة، إن هذا الذي أعطاه الله ثمرة التوحيد، ثمرة التوحيد. قال الله عز وجل: وأعتزلكم، وهو يذكر نبيه إبراهيم، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يدعون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. فجعل عطاءه بمثابة الجزاء، لما فعل كذا أعطيناه كذا. هذه ثمرة التوحيد. فبهذا معشر الإخوة، أكرم الله عز وجل نبيه بما أكرمه في الدنيا، ووعده بالكرامة في الآخرة جزاء توحيده وطاعته لله. ولنا مع هذه الجملة من الآية وقفة لعلنا أن نتعظ وأن نعتبر. انتبه يا عبد الله، إن من الناس من يظن أنه إذا تمسك بدينه ضاق حاله وضاقت عليه سبل الرزق، ويرى أنه سيترك أوجها من المكاسب ويترك أشياء كثيرة، هكذا يظن. يرى أن عنده أرباحا كثيرة من الربا، وإذا ترك الربا ذهبت تلك الأرباح. يرى أنه يكذب في بيعه وشراه ويحلف الأيمان الفاجرة، وأنه لو صدق وترك الأيمان ستبور بضاعته وما تنفق. هو يريدها تمشي سريعا ينفقها بالأيمان الفاجرة وبالكذب. من الناس من يرى أنه لا يستقيم حاله إلا إذا جامل على حساب معصية الله، وأنه لا يسلم له منصبه إلا بمعصية الله، ولا ينال منصبا إلا بمعصية الله. يرى أنه إذا التزم بطاعة الله خسر أصدقاء لا يبقون معه إلا وهو على معصية الله، ويرى أنه لديه من الملبوسات المحرمة أن لو أطاع الله لتركها، كأن يكون يلبس ثيابا تحت الكعبين أو يلبس البنطلونات، أو كان ممن يحلقون اللحى أو غير ذلك. يرى أنه إذا عمل بطاعة الله سيكون متحجرا ضيقا ضعيفا. يا مسكين، يا مسكين، أنت تعيش في الهم والغم. من الناس من هو صابر على الجلساء السيئين يلعنون أباه وأمه. صديقه العزيز يقول له أكرم الله سمعين يا كلب يا حمار، وهو صابر عليه. من قال لك أنك مرتاح؟ من قال لك أنك في راحة؟ أنت في هم. أين الحسنة التي أعطاها الله نبيه إبراهيم؟ أين الحياة الطيبة التي أعطاها الله المؤمنين؟ أين الحسنة التي أعطاها الله لأولئك الذين يقولون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ أما الربا فتعيش في لعنة الله، وبالغش تعيش في لعنة الله، وبالكذب تعيش من جملة الكذابين، وتعيش من جملة من يحلف الأيمان الفاجرة، وتعيش متشبها باليهود والنصارى في مطعمهم وملبسهم ومشربهم وأخلاقهم وغير ذلك، كل ذلك وأنت تظن أن هذه هي الحسنة في الدنيا، وتظن أن هذه هي الحياة الطيبة. الحياة الطيبة حياة المؤمنين. إن أكل أكل حلالا، وإن لبس لبس حلالا، وإن بقي في سلطانه بقي على طاعة. لقد نال عمر بن عبد العزيز وغيره من الخلفاء إمارة المؤمنين وملك الدنيا وهم على طاعة الله جل وعلا، ما احتاجوا إلى معصية الله، ما احتاجوا إلى معصية الله لبقاء سلطانهم. وعلى هذا فقس من كان يظن أن حياته لا تسلم له إلا بمعصية الله فهو مغفل، بل العكس من ذلك، كلما كنت أكثر تمسكا بطاعة الله كانت الدنيا صالحة معك، كانت أمورك الدنيوية مستقيمة. قال الله جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا من ماذا؟ من كل ضائقة، سواء كانت ضائقة ديون أو ضائقة مشاكل أو ضائقة تجارات أو كانت ضائقة فكرية. فبعض الناس يقول لا أدري أين الحق، هذا يعيش بضائقة لا يدري أين الهدى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وقال ويرزقه من حيث لا يحتسب، ربما يسعى ها هنا ويأتيه الرزق من ها هنا، ييسرها الله بأيسر شيء، وتأتيه الصفقات التي ما كان يحلم بها ولا يؤملها، إنما تبذل السبب والله عز وجل هو الذي يرزقك. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي هو كافيه. فإذا كان الله كافيك أتخشى شيئا؟ وقال ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، يجعل الله أمورك ميسرة. فلهذا طاشت سهام غير المتقين، طاشت سهامهم وأتوا لا أقول من أبعد طريق، بل أتوا إلى سعادة الدنيا من غير طريق، مثل الذي يقفز من الجبل. ماذا يجد؟ يجد الموت أو أقل شيء يتكسر، يعيش حياة سيئة، حياة العصاة، حياة المجرمين، حياة التعب والمشقة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتت آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فيعيش بحياة ضنكة، يعيش في مشقة، في يعني ماذا، في حياة مرة، ربما لا يستقيم حاله في جميع أموره، نسأل الله السلامة. فعلى هذا نعلم أن الحسنة التي أعطاها الله لنبيه كانت بسبب توحيده لله وبسبب طاعته لله. فأنت إذا كنت تريد الحسنة الحياة الحسنة فأطع الله عز وجل واستقم على أمر الله. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا, ماذا وهب لهم من رحمتنا؟ خير الدنيا والآخرة, وجعلنا لهم لسان صدق عليا. ثم قال وإنه في الآخرة لمن الصالحين, كما قال في سورة البقرة ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين, يعني من المقربين الذين أعد الله لهم المنازل العالية في الجنة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أول من يكسى إبراهيم, أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم. ثم يقول الله عز وجل ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقد سمعتم الآية قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم حنيفا هو سماكم المسلمين من قبل. فنبي الله إبراهيم جعله الله قدوة لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم, وهذه من أعظم مناقب نبي الله إبراهيم. حين أمر الله عز وجل سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتبع إبراهيم, مع أن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضل من إبراهيم, لكن أراد الله عز وجل أن يلفت النظر إلى درجة نبيه إبراهيم أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. ونبي الله إبراهيم دينه باق لم ينسخ, ولهذا أمر الله عز وجل نبيه محمدا أن يتبعه. ومن أحيل إلى مليء فليتبع, معنى هذا أن ملة إبراهيم كافية ومؤهلة لأن يتبعها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمته, ليس في قضية واحدة بل في جميع القضايا في الملة كلها. فأمر الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أن يتبع ملة إبراهيم. أيها الإخوة, لنا في هذا وقفة ولفتة نظر مهمة إلى ذلك المنهج العجيب المستجد الذي يدعو إلى وحدة الأديان, ويدعون أن المسلمين واليهود والنصارى كلهم ملة إبراهيمية واحدة, وهذا كذب. قال الله عز وجل ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. قبل هذا في سورة البقرة يقول الله عز وجل أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. يعني أنهم كذبوا يوم أن قالوا إن هؤلاء الذين مذكورين في الآية كانوا هودا أو كانوا نصارى. كذب الله اليهود والنصارى في دعواهم أن نبي الله إبراهيم سائر على ما هم عليه. وقال جل وعلا قل يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعدها فلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. يقول لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، يعني أتيتم بأضحوكة، أضحكتم على أنفسكم جميع الناس. إبراهيم متقدم تاريخيا بمدد متطاولة عن عهد موسى وعيسى، فكيف يكون المتقدم بعصور كثيرة تابعا للمتأخر؟ ولهذا قال أفلا تعقلون. يقول هذا كلام مجانين، كلام من لا يعقل. حتى ولو لبسوا الطيالسة ووضعوا على رؤوسهم ما يضعون وظهروا على أنهم علماء وأحبار ورهبان، هؤلاء كذبة ليسوا عقلاء، أتوا بما يضحك عليهم الناس. ولهذا برأه فقال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. فهؤلاء الذين يقولون الملة الإبراهيمية، نقول أنتم كذبة مثل اليهود. واصل الانتباه بارك الله فيكم. اليهودية والنصرانية ليست مؤهلة للاقتداء بها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاقتداء بإبراهيم، والملة اليهودية والنصرانية بينه وبين إبراهيم، لما تجاوز به الطائفتين؟ لو كانتا مؤهلتين لأن تكون هدى لأمره بالاهتداء بها. ولهذا جاء ذلك صريحا في القرآن الكريم، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. نعم، بل حرف إضراب، تقول جاء محمد وأنت تعلم أن الذي جاء صالح، يقول لك جاء محمد تقول بل علي أو بل صالح أو بل أحمد، ما جاء فلان هذا الذي تسميه. فلهذا عندما قالوا يقول للناس كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قال الله لا، ليست الهداية في اليهودية والنصرانية بل ملة إبراهيم حنيفا. الملة اليهودية والملة النصرانية منها المنسوخ ومنها المحرف، وفيها آثار وأغلال جعلها الله شرائع عليهم عقوبة لهم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. وما بقي فيها مما لم ينسخ وليس من الآثار مقر به في شرعنا، والقاعدة معروفة، شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي نسخ. لكن الشريعة برمتها ليست مؤهلة لأن تكون هادية للخلق، فلهذا أمر الله نبيه بتجاوزهم إلى الاهتداء بمن؟ بإبراهيم نبي الله. لهذا هؤلاء الميعة المنحرفون الذين يدعون إلى وحدة الأديان، نقول لهم اليهود والنصارى يعلمون أنكم كذبة، لأنهم ولو أعجبهم منكم هذا فليس لأنهم يريدون أن يتوحدوا مع المسلمين، وإنما من أجل أن يذوب المسلمون في وسط الكفار. أما هم فكل واحد على كنيسته وكل واحد على معبده، ما هم قابلون لهذا الكلام. ولهذا نحن نقول يا أيها اليهود والنصارى إن هؤلاء الذين يدعون إلى وحدة الأديان يمثلون أنفسهم، لا يمثلون أمة محمد، لا يمثلون المسلمين، لا يمثلون الهدى الذي عليه دين الإسلام، إنما يمثلون أنفسهم. هؤلاء أناس تسممت أفكارهم وانحلت أخلاقهم فيمثلون أنفسهم، نحن نبرأ إلى الله عز وجل منهم. وهناك فتوى صدرت قبل سنوات عدة لعلها 20 سنة أو نحوها على وحدة الأديان لعلماء اللجنة الدائمة، وهي موجودة يمكن أن تستخرج وأن تنشر، فهي فتوى عظيمة وبينوا فيها الحق في هذا الأمر. المقصود أن الله عز وجل جعل الهداية في ملة إبراهيم، فالدعوة إلى وحدة الأديان دعوة إلى الردة، دعوة إلى الردة. وصل الأمر بقوم أن يقولوا أثبتوا لنا أن ملة اليهود والنصارى باطلا، وهم يصلون وربما كان بعضهم إماما للناس ويطالبون من يثبت لهم، وهذه الأدلة كما سمعتم، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، نسأل الله السلامة. سبحان الله، إذا أضل الله عقولا إلى أين تصل؟ والله تتعجب. هؤلاء يا معشر الإخوة حملة الأفكار المنحرفة من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين، وهم الذين يسمون بالليبراليين، سواء صرح بعضهم وإلا فهو ليبرالي في باطن أمره، يحملون الأفكار المنحرفة من بلاد الكفار ثم يوردونها إلى المسلمين باسم الإسلام. ولقد دعا بعضهم إلى طباعة المصحف والتوراة والإنجيل بين غلافين، وبحمد الله عز وجل دعوة لم تتجاوز أذن صاحبها ولم تجد لها من يقبلها، فالمسلمون لهم كرامتهم. إنما تدور هذه الفكرة على فئة من الناس منحرفة لا مزيد، تدور هذه الفكرة على فئة من الناس منحرفة. أما المسلمون فهم يكرهون اليهود والنصارى، ويعلمون ما عليه اليهود والنصارى من الانحراف، ويعلمون ما هم عليه من الضلال، ويعلمون أنهم بعيدون عن دين الله، ويعلمون أنهم من أهل النار، ما يخفى عليهم ذلك. هؤلاء دعاة وحدة الأديان أصبح بعضهم لا يستطيع أن يجرؤ أن يقول اليهود والنصارى في النار، يريد أن يلمع، يريد أن يقارب، يريد هذا تسمم، هذا سم في أفكارهم. فليحذر المسلم على نفسه من هذه الأفكار الهدامة. أيها الإخوة، هذا ما فتح الله به في هذه الآيات التي فيها عبرة لنا، وأكرر حمد الله وشكره على هذه الزيارة لإخواننا الفضلاء المشايخ النبلاء وطلبة العلم وغير طلبة العلم من أهالي معبر، فجزاكم الله خيرا، وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يغفر لنا ولكم، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. دار الحديث بمعبر حرسها الله
www.sh-imam.com. مسك الختام لشيخنا الإمام حفظه الله بعد صلاة العشاء 12 من شهر جمادى الآخرة لعام 1440 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، تعلمون بارك الله فيكم كثيرا من الأحاديث الواردة في فضل التزاور في الله والتحاب والتواد في الله والبغض من أجل الله، فهذه الأحاديث المشار إليها العمل بها والحرص على التزاور من أجل الله وفي الله يجعل الله في ذلك خيرا كثيرا ونفعا عظيما. حتى كان بعض السلف يقول: لولا ثلاث ما أحببت البقاء في الحياة، لقاء الإخوان وصلاة الجماعة، فإننا نسر ونفرح عندما يزورنا إخواننا، خصوصا إذا كان الزائر من المشايخ الكبار حفظهم الله. ففي هذا اليوم قد زارنا الشيخ عثمان السالمي حفظه الله والشيخ وهبان بارك الله فيه، وهكذا أيضا الشيخ الكبير أبو ذر عبد العزيز البرعي حفظه الله، حفظ الله من جاء معهم، فأهلا وسهلا بهم جميعا. وقد سمعتم خيرا كثيرا من هؤلاء الثلاثة، من الشيخ عثمان بعد الظهر، والشيخ وهبان بعد العصر، ومن الشيخ أبي ذر الآن، محاضرة قيمة عظيمة نافعة، تذكير بأمر مهم، ألا وهو معرفة اتباع ملة إبراهيم. فالآيات تقرأ والحمد لله، لكن عندما تشرح وتفسر وتوضح للناس يعرف المقصد من ذلك والأمر بذلك، وتعرف الحكمة الإلهية في الأمر بالاتباع لملة إبراهيم الخليل عليه السلام. فهذه المحاضرة في هذا الباب وفي هذا المجال تعد فريدة من نوعها، فلهذا نسأل الله أن ينفعنا بها وأن ينفع من سمع ذلك. فنتواصى بارك الله فيكم بالتزاور من أجل الله، لا من أجل أمور دنيوية، وإلا فكل الناس يتزاورون ويتعبون في اللقاءات ويهيئون ويبذلون إلى غير ذلك. لكن في فرق بينما تكون الزيارة لله وفي الله ومن أجل الله، تناصح وتعاون على البر والتقوى وتزود من الخير، وكذلك أيضا معالجة للأمور بما فيه الصلاح والسداد والرشد، فهذا ينفع الله به كثيرا. ومعلوم أن دعوة أهل السنة من جملة ما تقوم عليه هذا التزاور في الله ومن أجل الله، وهكذا أيضا بذل النصح والتعاون على الخير والتواصل في سبيل ذلك. فشكر الله لكل من يزورنا إلى هذا المكان، ونسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم، سواء كانوا الزائرين الذين زارونا اليوم، أو من الإخوة الذين قد زارونا قبل ذلك، أو من يأتي بعد ذلك. فليعلموا جميعا أننا شاكرون لهم زيارتهم، ونسأل الله أن ينفعنا وإياهم بذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله.